نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخواني في الله، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ذلك الصيام والقيام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا ذات الشهر الكريم. ونحن باتم نعمه من الله تعالى امنا وايمانا، كما نسال الله عز وجل ان يعيد ذات الشهر وامه المسلمين بخير ونعمه ونصر على الاعداء باذن الله تعالى. موضوعنا في هذه الليله كما تعلمون الشخصية الإسلامية بين العلو والاعتدال، وأصارحكم أيها الأخوة بأنني قد حصل في نفسي شيء من التردد قبل عرض هذا الموضوع لما يترتب على عرضه من بعض المحاضر، ولكن لعل شيئا من الإيضاح في خلال هذا العرض يزيد تلك المحاذير. وبداية فإن الله تعالى يقول في محكم تنزيله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فوصف اليهود والنصارى بأنهم غلاة، فإن النصارى قد غلوا في المسيح ابن مريم حتى جعلوه هو الرب او هو الله، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. واليهود ايضا طعنوا في مريم عليها السلام واتهموها بالشر والفاحشه. وكما يقول علماؤنا فان الغلو عند النصارى اعظم من الغلو عند اليهود، ولذلك فانهم اتخذوا رهبانيه اتبعوها ما كتبها الله تعالى عليه. والغلو كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب هو مجاوزة الحج، هو مجاوزة الحج، هذا هو الغلو. ومنه غلى السعر، يعني تجاوز حجه، تجاوز السعر المعقول الثمن العادي. وإن الله تعالى جعل دينه أيها الأخوة وسطا بين الغالي والجاف، ولذلك شريعة المسلمين شريعة الإسلام وسط بين طرفين في العقائد والعبادات والمعاملات ومختلف الأمور. شريعة الإسلام هي الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع الأمور. ولذلك ترى أصناف المتبعة والخارجين عن الدين أحد طرفين، وأهل السنة والجماعة هم الوسط بينهما، فالناس بين طرفين ووسط. ونحن سنتكلم اليوم عن أحد الطرفين وهو طرف الغلو والمجاورة، ونترك الكلام عن الطرف الآخر وهو طرف التسيب والتفريط إلى درس قادم بحول الله وقوته، مع إقرارنا بأن وضع المسلمين اليوم هو في جانب التفريط والتسابق أكثر منه في جانب الغلو، ولكن الشر شر والزيادة أخت النقصان في شريعة الإسلام، لأن الله تعالى لما حدد الوسط فإنه لا يقبل إلا هو. ومن غال في شيء أو فرط وتساهل في شيء فإنهما سواء. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك قال الشاعر: ولا تغل في شيء من الامر واقتصد، كلا طرفي قصد الامور، كلا طرفي قصد الامور ذميم. وقال اخر: عليك بالصاق الامور فانها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. الذين يشددون في الأمور ويغالون في الدين ويحتملون جانب التعثير جملوا أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير على الأمة. وقال الله تعالى واصف الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهؤلاء الذين أخذوا جانب الغلو فساروا عليه، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأصابهم من الأسباب الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعثر. فأصابهم من الأمور الشرعية والقدرية، الشرعية والقدرية ما جعل كثيرا من أمورهم تصعب وتتعثر. ولقد نعى الإسلام على الذين يميلون إلى التبتل وركب الحياة الدنيا ويلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم به الله عز وجل. فقالت جل وعلا ناعيا على أهل الكتاب: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. وهذه أيها الأخوة طائفة جميلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة إن شاء الله تعالى في قضية طبيعة هذا الدين وكيف أنه يسرا وليس بعسر، وطبيعة العبادة في هذا الدين والمداومة على الأعمال والقصد والتوفيق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الدين يسرا ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسجدوا وقائموا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدين. الدين هذا يسر، الدين هذا يسر، القرآن يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك في هذا الحديث أن من يشاد هذا الدين فإن الدين سيغلبه، فمن يوغل في هذا الدين بعشرة ويتكلف الأمور ويدع الرفض ويأخذ بالعزائم دائما هو مجالب للحق، لأنه كما قال علماؤنا: الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنصع، الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنصع. مثال: لو ترك إنسان التيمم والماء يضر به وأخذ الماء والتيمم مباح له فأخذ العزيمة في موضع الرخصة فإن هذا تنفع، وهذا الضرر الذي يلحقه ببدنه لو كان الماء يضر به هو معاقب عليه، لأن التنفع في الدين محرم. ولذلك سورة إذا أتمنى: واستعينوا بالغزوة والروحة وشيء من الجلدة، يعني أوقع العبادات في أوقات النشاط في أول النهار وبعد الزوال، لأن المبالغة في التطوع تسبب الملل أو ترك الأفضل أو إخراج الفرد عن وقته. مثلا من يصلي طول الليل فإذا جاء الفجر نعس جدا ونام وفوت عليه صلاة الفجر، قيامه طيلة الليل وهو يعلم من حال نفسه بأنه لا يستطيع إدراك الفجر وأنه سينام عن الفريضة، هذا ماذا يعتبر؟ متنفع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولم يغالب الدين أحد إلا غلبه. وهذه الأحاديث إما في البخاري أو مسلم أو مستفادة من صحيح الجامع الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح معروف، الاقتصاد ما المقصود بالاقتصاد؟ هو يعني ما يمنه بعض الناس في التجارة والأمور الأخرى. لا، المقصود هنا بكلمة الاقتصاد يعني الفقر والمقصد والسر. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد من الأشياء التي تعدل جزءا من 25 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لم يبعثني معنكا ولا متعنكا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فأما المعنك يعني الذي يشق على الناس، وأما المتعنك فهو الذي يشق على نفسه وهو الذي يطلب التعنك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رفقه، يحب أن تؤتى رفقه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو في رواية أخرى كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة، يعني بشدة والقوة والعنف، لن تدركوا هذا الأمر ولن تحصلوا على مقصودكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، يعني حدة وارتفاع، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، يعني الرجاء فيه أنه من أهل الإيمان والصلاح. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، أشير إليه بالأصابع يعني بالغ في العمل رياء لكي يشير الناس إليه بالأصابع، فأشاروا إليه فلا تعتدوا به ولا تتخذوه قدوة ولا تعدوه له الصلاح. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، يعني صلب شديد. أحكام الله عز وجل ليست أمرا يعني في غاية السهولة والتسيد، لا، الدين هذا متين صلب شديد. فأغلوا فيه برفق، يعني بغير تسلل، أغلوا فيه يعني بهدوء ولك، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التذكر، ولا تنتقلوا دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التذكر، كما قال الإمام رحمه الله في شرحه في الخلف. يعني بعض الناس يرى بأنه مخطئ وينتبه على نفسه بأنه يسير في طريق في الهاوية إلى الهاوية، ويسير في طريق الهواية، فيريد أن يغير من واقعه، فينتقل فجأة من طرف إلى طرف آخر فجأة بين عشية وضحاها. هذا الانتقال يسبب انقطاع الأمر ورجوع الإنسان إلى الطريق السيء الذي كان يسير فيه. لكن أيها الأخوة، هنالك أمور يجب أن يعرفها في هذا الانتقال. فمثلا، وأنا سأدخل في بعض تفصيلات الموضوع قبل أن أناتي عليها، لكن بأثناء شرح الأحاديث لا بد من توضيح بعض القضايا. الآن عندما يقول العلماء لا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبدل، هذه الجملة يجب أن تفهم فهما صحيحا. كيف؟ لو جاء إنسان وقال لك: يا أخي فلان كان يجني ويشرب الخمر، وفجأة صلى الفجر في الجماعة، صلى صلاة الفجر في الجماعة، هل يعتبر هذا أيها الإخوة انتقالا مذموما من الطرف إلى الطرف؟ لا، لأن هذا الأمر مأمور به شرعا، هذا واجب، واجب يجب أن يؤديه. الصحابة رضي الله عليهم لما كان واحد يسلم منهم كان يخلع لباس الجاهلية كلهم فجأة، لا يقول الإنسان والله يدحدح على الناس، خلي الآن مثلا يشرب اليوم كأسا من الخمر، بعدين يشرب كل ثلاثة أيام كأس، لا، نطالبه بأن ينخلع تماما من السيئات. لكن ما هو الانتقال المفاجئ؟ واحد يزني ويسرق ويشرب الخمر، فجأة كل يوم يكون الليل كله إلى الصباح، ويصوم كل يوم، مثل يعني أشياء نافلة. هذا الانتقال المفاجئ، ويقرأ مثلا يختم القرآن بثلاث أيام، هذا الانتقال المفاجئ هو الذي يخشى على صاحبه. أما أن الإنسان يترك شرب الخمر وينتقل مثلا إلى الطيبات ويترك الزنا ويتزوج، هذا مطالب أن يطبقه الآن، ترك المحرمات مطلوب من الإنسان يتركه الآن. لكن المبالغة في الساعات والنواقل، الانتقال فجأة إليها وإلى الذروة والنقطة العليا القصوى منها هو المقصود، فأول فيه درس، يعني الإنسان لا يفعل يوغ الدرس، يأخذ الأمور بالتدرج. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يفهمون بأن الالتزام بأحكام الدين، يعني أخذ الواجبات والتمسك بها، يجب أن يتم بالتدريج. يعني أول شيء يصلي بعدين يزكي بعدين سنه بعد يصوم، لا، هو يجب ان يلتزم تماما بالامر. ولكن قضيه الطاعات الزائده النافله، صلاه الليل، قراءه القران، صيام النفل، هذا الذي يتجرد به الانسان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ايها الناس عليكم بالقصد، والقصد كما قال في لسان العرب هو الوسط في الامر. الوسط من الامور يسمى قصدا، وعلى الله قصد السبيل، يعني تبيرا السبيل الاوسط التحريف وبيانه للناس وتوضيحه. ايها الناس عليكم بالقصد، فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقال عليه السلام: خير دينكم ايسره. وقال عليه السلام: ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال عليه السلام: عليكم برصة الله التي رخص لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: احب الاديان الى الله تعالى الحنيفيه السلفه. وقال: احب الاعمال الى الله اديانها وان سلف. وقال: استقيموا ولن تحصوا. حديث الصحيح الرواه من احمد: استقيموا ولن تحصوا، يعني الزموا الاستقامه. ولن تحصوا يعني لا يمكن ان تاتوا على جميع شعائر الدين وتتمسكوا بها. ولو حرصتم على الاستقامه لابد ان تقع منكم اخطاء واثام ومعاصي. يعني الزموا الاستقامه، لكن اعلموا مع ذلك بانكم لن تحصوا، يعني تستوعبوا شرائع الدين كامله وتلتزموا بالمنهج 100%. لا، فما علمنا باننا لن نستطيع ان نتمسك او يعني نحيط بجميع الشرائع والشعائر، فانه لا بد من الاستقامه. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على وضوء الا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس انكم لن تطيقوا كل ما امرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا واشركوا. يعني لو واحد جمع الاحاديث كلها صحيحه واراد ان يطبقها كلها، مستحيل يطبق الاحاديث كلها، مستحيل يطبق اوامر الشريعه كلها 100%. ولكن سجدوا وقاربوا وابشروا. لو في يوم واحد تريد ان يعني تزور مريضا وتشيع جنازه وتصوم النفل وتقوم ذلك الليل وتقرا القران الكثير وتامر معروف وتنهى عن المنكر وتدعو وتفعل ودخل الرحم وتروح الزيارات ومثلا تنشر العلم في موت، بل ان العمر يثنى والانسان بقيت عليه اشياء من الدين ما طبقها. لذلك العلماء رحمه الله تعالى كانوا يحرصون على العمل، هتف العلم بالعمل فان اجابهم والا ارتحل. ولذلك روي عن الامام احمد رحمه الله تعالى كان لا يضع حديثا في مسنده الا يعلم به ولو مره واحده. ولذلك قال مره عن نفسه: احتجمت واعطيت الحجام دينارا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم لانه بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا. المقصود انه رحمه الله تعالى الامام احمد كان يعمل ما لا حديث مسنده حتى يعمل به ولو مره واحده. وقال صلى الله عليه وسلم في تبيان حق الله على العبيد، وان الانسان مهما عبد الله ما يصل الى ما يحقق حق الله عز وجل، ما يمكن. قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن الذي رواه الامام احمد والبخاري في التاريخ والطبراني عن عتبه بن عبد قال عليه السلام: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضاه الله تعالى لحفره يوم القيامه. لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضاه الله تعالى لحفره يوم القيامه. لو طول العمر ليلا نهارا من الولاده الى الوفاه والانسان يعمل بطاعه الله، ياتي يوم القيامه ويقارننا بالنعم، يجد ما عمله حقيرا جدا وتافها بمثل النعم العزيزه. اذا كان الامر كذلك ماذا نفعل؟ هنا ياتي التسديد والمقاربه، ونعمل من شرائع الاسلام ما نطيقه وما نقدر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا، واذا غضب احدكم فليسر. وفي روايه لما ارسل الصحابيين قال مرسلا لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر، وتطاوع ولا تختلف. وقال عليه السلام: عليكم هديا قاصدا، يعني امرا وسطا. وقال: خذوا من العباده ما تطيقون، فان الله لا يسال حتى تسالوا. وقال قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضله. وقال صلى الله عليه وسلم ماذا لأقوام مرة صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعل فعلا فرقص فيه رقص فتنزه عنه قوم من الصحابة قالوا لا إحنا ما نأخذ بالرقص هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ماذا لأقوام يتنزهون عن الشيء أسمعه ماذا لأقوام يتنزهون عن الشيء أسمعه فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم لا شيء. الرجل يقول أنا أحسن ناس الله وأفعل هذا الفعل مع خشيتي لله أفعل هذا الفعل ماذا لأقوام ممن هم من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخشية يقولوا لها لغسط ما نبغى ولا نعمل قيامة الحج على الأرض. ولذلك بلغ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بابا بعنوان باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وقصة القصة الصحيحية قصة الرجال الثلاثة الذين جاءوا لبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته خرجوا من السؤال هذا بعد الجواب لأن أحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر واحد قال أنا أقوم الليل ولا أنام واحد قال أنا أتزوج النساء. لما بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال ماذا لأقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان ينام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يذكر في بعض الأيام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يتزوج النساء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسرى وكره لها العسر. قضية الغلو في الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها فقال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. هذا الحديث له مناسبة قالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المناسبة؟ حين وصل صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس هلم القط لي أو التحق لي يعني حقا قال فلقدت له حقيات من حق الخبث أو الخبث الذي هو بقدر يعني أصغر من شمطة بقليل يعني حقا صغارا قلة الخبث لأنه يخذف به يعني كانوا يرمون به إذا أراد واحد يعتدي على الآخر بهذا الحجر يحصده به بين اصبعين. فلما وضع ابن عباس هذه الحصوات في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بامثال هؤلاء واياكم والغلو في الدين واياكم والغلو في الدين واياكم الغلو في الدين فانما هلك من قلكم بالغلو في الدين. من ضمن قد قال ابن تيميه رحمه الله واسناده صحيح على حسب المسلم. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال يعني الغلو هذا ليس فقط في العقيدة ليس في العبادة فقط في الأعمال في العبادات في الأخلاق في الدعوة في أن عرف الله عن المنكر في معاملة الناس في عبادة الإنسان نفسه في أشياء كثيرة جدا يقع هذا الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون والمتنطعون كما قال له رحمة الله تعالى عليه أي المتعمقون المجاهدون الشدود في أقوالهم وأفعالهم وفي أقوال بعض العلماء هم الغالون في خوضهم فيما لا يعنيهم. وقال بعض العلماء هم المتعمقون في السؤال عن عويق المسائل التي ينجو وقوعها يسألون عن مسائل ما يظن ما تقع وقيل يعني قبل ان تقع اشياء اضطرابيه وقيل هم يفتشون في العباده. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه الجليل معاذ حين صلى بالناس فاطال حتى شكا احد من المعتمد فقال له افتان انت يا معاذ. وغضب على امام المره غضبا شديدا لم يغضب مثله وقال ان منكم منفرين فمن امن بالناس فليتجول فان خلفه الكبير والضعيف والكاذب. فإن جئنا أيها الأخوة من جوانب التي يقع فيها التشدد، وأردنا أن نعرف أمثلة من هذا التشدد في هذه الجوانب. فمثلا إذا جئنا إلى جانب العقيدة، من الناس من يكلف نفسه عناء البحث عن أمور ومسائل لا طائل تحتها، أمور لا تزيد الناس إيمانا ولا تزيد الإقبال على الله عز وجل، يتعمقون فيها ويبحثون، ولم يبحثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وليس بذلك من مصلحة شرعية في البحث فيها كالرد على المستجعة وغيره. فيصبح البحث في هذه الجزئيات في العقيدة التي لم تذكر طبعا في القرآن والسنة، ولم يذكر تفصيلا لها، ولا البحث فيها في رد عن المستجعة أو مصلحة شرعية أخرى، البحث فيها من التكلف الذي نهينا عنه. ولو كان فيها خيرا لبينت لنا، لو كان في سبيلها خيرا لبينت لنا، فيجب أن نسكت عما سكت عنه السلف، ويكفينا ما تفاهم ويسعنا ما وقعه. هذه مسألة أساسية عندما يدرس الإنسان العقيدة. ولقد أدخل علماء الكلام أنفسهم في متاهات وسرهات من البحث لم في غنى عنها، فوقعوا في الجدر الذي نهينا عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا في الجدل. الجدل السقطة وعلم الكلام والفلسفة من الأمور التي وقع فيها بعض علماء الكلام عندما أرادوا أن يدرسوا العقيدة، فتوغلوا فيها مطبقين عليها على نصوص القرآن والسنة قواعد علم الكلام والمنطق اليوناني والفلسفة. فقال قائلهم بعد أن قطع سنين طويلة في البحث ووصل إلى الناشي، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا الأذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ما استفدنا من البحث النهاية في قواعد علم الكلام والفلسفة إلا تجميع الأقوال، قال فلان وقال فلان. فإذا نموذج من نماذج الغلو في العقيدة دراسة العقيدة على ضوء علم الكلام والفلسفة. نأخذ نصوص القرآن والسنة على ظاهرها ونؤمن بها كما آمن بها السلف، على القواعد المعروفة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل باطل. كذلك أيها الأخوة، من صور التكلف في العقيدة ما يحدث أحيانا من مبالغة بعض الناس في السؤال عن عقائد الناس وشكهم في الآخرين. أناس ظاهرهم السلامة، لم يعرفوا ببدعة ولم يتكلموا ببدعة. هؤلاء الناس أساسا من أهل السنة والجماعة، عامة الناس هؤلاء، عامة الناس عقيدتهم الأساس فيهم سلامة العقيدة، أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. إلا من تبين زيغه وضلاله وغداد عقيدته أو بدعته، فعند ذلك نشك في أمره. لكن واحد ما تبين لنا منه شيء. بعض الناس ماذا يفعلون؟ يشككون في عقائد الناس الآخرين، يقول لك يا أخي هذا فلان لا نعرف عنه شيء، يمكن يكون جهل، يمكن يكون خائف غارب، يمكن يكون أشاعرة، يمكن يكون بالكذا، ورجل ظاهر السلامة لا تبين منه شيء، ويصل بهم الأمر إلى أنهم لا يصلون خلف إنسان حتى يسألوا عن عقيدته ويختبروه. وحصل هذا في بعض العصور الثالثة. قدم الإمام ظاهر السلامة غير عارف البدعة، تعال لمن امتحن في مسائل عقيدة واحدة واحدة، خلف القرآن، مسائل الصفات، فإذا نجحت في الإجابة صلينا وراك، إذا أخطأت لا تصلي وراك. هذا التعمق الزائد في اختبار الناس وامتحانهم، وليس ثمة سبب وجيه أو مصلحة شرعية تدعو إلى اختباره، هو من نوع التعمق والتكلف بالدين الذي نهينا عنه. كذلك المبالغة في تدخين بعض الأمور الجانبية على حساب الأمور الأساسية في العقيدة، أو إدخال قضايا لا علاقة لها بالاعتقاد ضمن الأشياء وتجعل هذه الأشياء التي لا علاقة لها بالاعتقاد من الأشياء التي يوالى عليه يوالى فيها ويعاد فيها ويكفر مخالفها. مثلا مسائل في الكون يعني أشياء كونية، نظر كروية الأرض، دوران الأرض، أشياء من هذا القبيل، يعني أشياء كونية، أين يقع الكوكب الفلاني، وهل المجموعة كذا كوكب مجموعة شمسية، وأين تقع الكون كذا، فتجعل هذه الأمور من ضمن أمور العقيدة ويوالى عليها ويعاد عليها، هذا من الضلال. وهذا من التكلف والتعمق والغلو أن تجعل هذه الأشياء من العقيدة وهي سكت عنها في القرآن والسنة. وتجد عند بعض الناس الذين يعني يهتمون بقضايا الإعجاز العلمي، بعض الناس يغالون في قضايا الإعجاز العلمي حتى يجعلون الحقائق العلمية التي يكتشفها العلماء من ضمن بنود العقيدة التي يجب الإيمان بها. لا، هذه الاكتشافات والمخترعات والأشياء الكونية ليست من الأمور التي يجب علينا الإيمان بها، وردت في القرآن والسنة مأمورة مقترعة بالأمر الإيمان بها كلا. وتجد أن جهد هؤلاء الناس وجل وقتهم المركز مصروف لبعض المسائل الفلكية أو الطبيعية، هل الأرض كروية أو غير كروية، هل هي ثابتة أو غير ثابتة، هل المطر ينزل من السماء أم أنه يخرج من البحر. نظرا معرفة الأمور هذه طيب، معرفة الأمور هذه والاطلاع عليها وما توصل للعلماء طيب، لكن أن تجعل هذه الأمور من صلب العقيدة الإلهية والربوبية والأسماء والصفات ويوالى عليها ويعاد عليها، وتجعل تلك الأمور يعني تجد غالب الناس الذين يدخلون هذه القضايا الفلكية مثلا ما عندهم إيمان بتوحيد الأسماء والصفات ولا بتوحيد الألوهية، بل إنهم غالب ما يدندنون حول توحيد الربوبية وهذه الأشياء الفلكية الموجودة. وإنما يجب أن يوضح للناس أيها الأخوة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية، وإن لا يغلب جانب على جانب، يجب أن تعرض العقيدة صحيحة كما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء بها القرآن. فإذا جئنا إلى جانب العبادات فنجد أن الناس في مجال العبادات كثير منهم واقع في الغلو، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجانب، فلما قيل له أن هذه زينب يعني عقلت حبلا وتمسك الحبل هذا حتى قال ليه الحبل، رسول الله سأل عن سبب وضع هذا الحبل، فقيل له يعني حتى لا يعني تمسك به إذا قامت في الليل حتى لو تعب بدنها وعيشت على السفوف يكون يرد عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بقطع الحبل، لأن هذا تعذيب الجسد ليس من الإسلام. الإنسان يصلي من الليل قطع ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة ويصيم فيها، إذا تعب خلاص الشريف، ما هو المطالب أن يقر روحيا عليه مثلا من طول العبادة؟ لا، ويصوم ما شاء الله له أن يصوم، ولكن ما هو المطالب أن يصوم يوميا بحيث أنه يسقط في النهاية ولونه مصفر وعينه غائرتان وقد أصابه المرض وفقد الدم إلى آخره. الله عز وجل برحمته ما شرع لنا هذه العبادة ليعذبنا بها، لا. ولما غال بعض الصحابة في أمر من أمور العبادة وهو الصيام فواصلوا، قالوا يواصلون يعني إذا جاء المغرب ما يفطر يواصل اليوم الثاني، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واصلوا. فقيل لهم إنك تواصل، قال إنما يسألني ربي ويسقيني، مع أنه بين لهم العلة لكنهم واصلوا، فهو واصل ليصير وضع يقول وضع وهو يواصل. ففي رواية البخاري قال لو تأخر الهلال لجئتكم كالمنفي لهم، يعني كالمعنب لهم، قال لو تأخر ثم أن الهلال ثبت تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت هلال الهلال تأخر صلى الله عليه وسلم، قال لو تأخر الهلال لجئتكم لواصلت زيادة. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام رواية أنس في البخاري رواية أخرى ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالا يجع المتعمقون تعمقا. نحن ما أمرنا بالإنسان بالصيام والإنسان يواصل بعد المغرب يدخل في الصيام ورسول يكون مليون ثواب ويكون مليون ثاني. فقال رسول الله لو أن الشهر تأخر لو وصلت مثالا أجبرت فيه المتعمقين على أن يدعوا تعمقهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث كتوان الليل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد من ضمن الأشياء الغلو في العبادة أيضا الوسواس. فإن من الناس من يشك في وضوئه مثلا يتوقع الإنسان الوضوء يشك في نفسه هل أحضرت ولا ما أحضرت، هل نزل مني شيء ولا ما نزل مني شيء، هل غسلت رجلي ولا ما غسلت رجلي، والفراش غير مبني على دليل، يعني ما عندي دليل قطع رأى بنفسه النجاة نزلت أو عرف وتيقن بأن الريح خرجت أو أن رأى رجله يابسة وبقية الأعضاء مستلة فعرف بأنه ما غسل، لا وسواس غسل ما غسل خرج مني شيء فخرج ويعيد الوضوء مرة ثانية فيشك مرة أخرى بعد النهاية العبادة فيعيد الوضوء مرة ثالثة فيشك مرة أخرى فيجلس يعيد الوضوء حتى تفوت الجماعة وربما يرجع في الصلاة. هذا مرض الوسواس. ونفس الشيء في الصلاة يصلي أحد يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة ثم يشك هل كبر تكبيرة الإحرام ولا ما كبر، فيقطع الصلاة ويكبر مرة أخرى. هل قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، يرجع ركعة عليك ويقرأ الفاتحة ويجد ركعة جديدة ويقرأ الفاتحة من جديد، مع انه غير متأكد انه ما ثبت عنده ما قرأ الفاتحة او شك شكا قويا، لا لمجرد هاجس من الوسواس من الشيطان يرجو مثلا. فهذه الوسوسة من الامور التي تعتبر من انواع الغلو في العبادة. و ابن قدامة رحمه الله تعالى كلام جيد الكتاب في ذم الوسوسة، ولابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إغاثة اللسان توسع أيضا في هذا المرض وكيفية علاجه. ما في جانب المعاملات، قد يقتل الإنسان على نفسه أحيانا ويمنعها ما أحل الله لها وينسى أن لنفسه عليه حقا فيمنع نفسه من طيبات مأكولات ومشروبات حلال. ليش يمنع نفسه من اللحم؟ لماذا؟ يقول يريد ان يشدد على نفسه. هذا المنع من اللحم غلو ومحرم. كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد من الطيبات من الرزق. فاذا كما يقول بعض العلماء تحريم الطعام الحلال مثل اكل الطعام الحرام. إذا اعتقدت أن اللحم مثلا الضأن المذبوح حرام عليك هو يساوي بالضبط أكل لحم الخنزير، ولو اعتقدت بأن شرب العصير المباح حرام عليك فهو مساوي تماما لشرب الخمر، لأنك تحرم وتحلل بغير ما أنزل الله. وقضية التحريم والتحليل هي من الأمور المختصة بالشارع، لا يجوز للإنسان أن يحرم من عند نفسه. ويبلغ الأمر الذروة في الغلو عندما يلزم الإنسان غيره بهذا التشدد الذي أوجبه على نفسه، فيحرم على أكله مثلا أكل على أهله أكل اللحم، يقول خلاص ما نبغى لحم، ما ناكل في البيت لحم. ليش؟ تشدد. ما كفاه فقط ان الزم نفسه او شدد على نفسه شيء، يريد ان يلزم غيره بهذا. هذه قضيه خطيره، لانك ما شرعت نفسك فقط وانما جرت شرع الناس لغيره. وكذلك من يشدد على نفسه بامور حتى لو كانت مباحه، يعني مثلا واحد يصوم يوم ويفطر، هذا امر مباح جيد. إذا كانت الناس لا يصومون صوم النفل قال الله المستعان فسد الزمن. الناس ما يصومون وما يصومون كيف؟ الناس إيمانهم خربان. ثم يصوم اثنين وثمانين يرى الناس مثلا بعض الناس يصومون الحين ينكر عليهم يقول كيف ما تصوم؟ حرام عليك يا أخي كيف ما تصوم؟ فيشدد على الناس في أمر في الشرع فيه سعة، وما أذن الله الناس في الصيام اثنين وثمانين. أن تبطل طيب ولك أجر عظيم في هذا، لكن لا تلزم الناس بشيء. فبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر محرم ويلزمون غيرهم به، وبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر مباح ويصدقون الأوامر أحيانا والنهر، يقول الله علي نذر أفعل كذا، هذا ما في إشكال، لكن لا يجوز له أن يلزم غيره. مثلا رجل يقول اثنين خميس لا يجوز أن يلزم زوجته باثنين خميس، هو يدعوها ويرغبها ويعطيها الأحاديث في هذا ذلك، لكن لا يجوز له أن يلزمها. كذلك لقضاء الطعام حيثما حليت من أرض الله تجد قوما مقصدين جبال عابثين متمهرين وجوه لا يتغسلون، هذه صفات لبعض الناس. ليس يرون ان الالتزام بالاسلام يعني ان الواحد يكفر ويبان عريض على نفسه ولا في الموت في الاخره، ولا لازم ان نظل دائما في حزن وضيق ونظل دائما في تعذيب ومقطبين جباه. كيف حال هذا والهو قريب يظن بان حياته يجب ان تحظى في الاخره؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ان الموت قريب ويعرف ان الاخره جاء اتيه وان الساعه اتيه لا ريب فيها، لكن مع ذلك كان يتبسم وكان يتضاحك وكان يعني بشوشا واثارير وجهه يعني انطلقت. اذا هذه الطلقه غير صحيحه، ولذلك جاء الى التبسم في وجه اخيك صدقه، لما عند حدث يتصدق بس في وجه اخيك صدقه صدقه لما تصدق. ورضي الله عنه حتى المسلمين على ان يكون احدهم طلق الوجه يعني متبسما، واخبر بان النار قد وكلت لكل غني جواب متكبر على الناس لا يريهم الا الشده والعبث. كذلك هذه المساله بعض الناس يتبسم احيانا، لكنه اذا راى الكفار واهل الفتن واهل المعصيه يقطب في وجوههم ويعبث ولا يريهم الا كل غضب وجفاء. يقول لك هذا من اهل المعاصي، هذا فاسق لا يتبسم في وجهه ولا يرميه ولا نعطي وجهه او نعطي وجهه الا ان يجيء صفاي او ان اعبد في وجهه. ليش؟ لماذا؟ هل ثبت لك بان الرجل، هل دعوت الرجل مرات عديده حتى وصلت الى مرحله اليأس فصار هذا الهجران منك نوع من العقاب والتعذيب؟ لا، هكذا مجرد ما يجد واحد من أبطال المعاصي يقتل في وجهه. ليه؟ ليس هذا من الإسلام، بل إن هذا التشدد في معاناة الكفار والمقتولين، وهم أحوج الناس إلى العطف والنصح واللين لتأليف قلوبهم على خير الصلاح، فيه أثر كبير من آثار التنفير وإبعاد الناس عن جادة الحق. هؤلاء الناس يا أخي مقتولين، وبعضهم فيهم يريدون أن يتوبوا وهم مؤمنون على الله عز وجل. اذا اريت من هذا يعني اريت من هذه الشده اليس هذا من اسباب تنفيذه؟ نعم. فلذلك لا بد ان نحسن معامله الناس، فان الاحسان في معاملتهم حتى الفتكه وحتى اهل المعاصي ونحن ندعوهم نحسن معاملتهم، لاننا باحسان المعامله نستخرج باذن الله الخير الكامل في نفوسهم. فما من انسان الا وفيه جانب من الخير غطت عليه حجم المعاصي والظلمات. فبمعاملتك الحسنه تستغرق جانب الخير الذي يكون، وهذا الاسلوب التربوي القائم على العطف على المذنبين وعدم تقنيتهم من رحمه الله هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس لما اتي بشارب التمر شرب مرارا عديده، فصدقوا بعض الصحابه وبعضهم لعنهم وبعضهم قال له قاتلك الله ما اكثر ما يصابك، قال له لا تكونوا عون الشيطان على اخيك، لا تكونوا عون الشيطان على اخيك، لا تقول له ما تكون لا يقبل الله منك بعد ما فعلت كل هذا الفعل، يا الفاجر يا الفاسق يا العاصي، اذا ما في امل. لا، هذا فيه إعانة للشيطان. يقول رب المجال ما هي أنا في التوبة؟ إذن فالأسئلة في النار. إذا كان الله ما يقبل مني ليه أعلم نفسي من الأجزاء ويستمر في له الوحيدين
في كبير معاملات الناس ودعواتهم. التسديد الذي يكون في غير مكانه وزمانه كأن يكون مع قوم حديثي عهد بإسلام أو حديثي عهد بتوبة. ناس الآن يسدوا الإسلام الآن في هذه اللحظات في هذه الأيام يسدوا الإسلام أو عمل عملا وساب منه حديث عهد بتوبة. هذا التشديد عليه وإلزامه بجميع شعائر الدين وشرائعه بدعة واحدة يخالف لمصلحة الداعية والمصلحة الكاملة في طريقة الداعية الله عز وجل. فبإلزامه بجميع الشعائر بدعة واحدة والتشديد عليه تيجي لعند واحد عارف تقول له شوف انت عملت مواقف كبيرة انت لابد ان تقوم الأرض كل يوم ولابد ان تقوم كل يوم حتى يقبل الله من حقه. لا خذ بنفسك وهواك وليل ولف وعقل حتى تنقله الى مراكز ايمانيه عاليه فيصبحون قد يختلف بعد ذلك. ماذا ما هي النوافل في الصيام؟ ما هي النوافل في صلاه القران في الحج في الصلاه؟ ما هي النوافل في الحج والعمره؟ ماذا استطيع ان افعل حتى اكفر عن ذنوبي؟ ما هي ابواب الخير؟ كيف اكسب الحسنات؟ ما هي طرق كسب الثواب؟ عندما يقبل وانت تعطيه جراعات كل جراعات بحسب الحكمه ومعرفتك بقالي هذا الذي يجعل السند بطريقه الخير. فلا ينبغي التركيز على الجزئيات قبل الكليات. لا الناس الان عرفوا الله الان عرفوا الله اعطيهم الاصول علمهم الاساسيات وانتقل بعد ذلك معهم بتدرج وحكمه الجزئيات. لا تغالي فتعطيه الدفعة واحدة من هذا الطرف ولا تكن في الطرف الآخر هذه كل النوع على المياه كل بعض أساسيات لا علمهم الدين كاملا. من الأساس لما نعرفل يعني معاد خطوات أول شيء يجب أن لا يرى فإن ما طاعته لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم الصلاة فإن ما طاعته لذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموال تؤخذ من الفقراء فترد في الفقراء يعني محليا حتى يتقبلوا شرائع الدين كله. كذلك من الاخطاء الانواع الغلو التي تقع في الدعوة والله عز وجل ان تبوع من الصالحين والدعاء الى الله تعالى يشتغلون بدعوة البعداء ويكون الاقرباء. يعني تجد واحد يشتغل مع الناس اللي في اخر المدينة واللي في اخر والبعيدين وهذا شيء طيب لا نقول لك بس انشغل بالجيران ادعو من شيء كل وظيفه في العمل في الجيران في اخر المكان في الدكان لكن يا اخي عليك تموت من خيابي. يعني تجد الواحد رايح مع عيال الناس مع العالم جاي وهذا واخذ وعطى وياخذ الى مجالس يروح على الولد على الولد على المعلم لكنك اذا نظرت الى حال اهلي امي ابي اخواني اخواتي في البيت عمي خالي الجيران ما هو ضارب كتاب يا الله ليش؟ يعني سيجب فلا تنسى هؤلاء وحب الأهل في الصلاة والصبر عليهم قل أنفسكم يا أهليك النار يقودها الناس والتجارة لا بد من الموازنة. مثلا إذا جئت إلى قضية طلب العلم بعض الناس يطلبون العلم الدنيوي على حساب العلم الشرعي هذا يزيد الفيزياء والكيمياء والميكانيكا وانواع الهندسات الى اخره لكنه لا يفهم شيئا في امور الشريعه. كل الامر ياتي تقول سند يا اخي هذا ينفع المسلمين لازم يغسل لكن السند غسل صحيح لكن الله عز وجل فرض عليك ان تتعلم اشياء من الدين تقيم بها الصلاه والزكاه والطهاره والعبادات لازم تتعلمها لابد. كذلك مثلا تجد اناسا منغمسين في الكتب ولكنهم لا يعون شيئا عن واقعهم بما يزول حولهم. يقول لك لا تبع عن الشرع واطرد اطرد تقول له ما هذا واحد رجل يعني سوري يعني عن شخص يعني صرح اسم شخص في مجلس فقال هذا واحد من الناس قال هذا ناسوري من المسؤوليه. فقال رجل من هؤلاء الناس مشتغلين بالكتب فقط قال لا يا اخي كيف نفسي هذا نعرف قبيله ونعرف هذا من القبيله الفلانيه كيف يعني ما يجي على المسؤوليه يقول لك القبيله فقال لا كيف يكون من الشريعة لا يستجيب في الارض قالوا هم اقربان احنا لا يطرح هذا من المسيح. فلا بد ايها الاخوة ان يكون الانسان متواجد في طلب العلم الشرعي والوعي الواقع والله عز وجل يمسك سبيل سبيل المسلمين. يعني لا بد الله عز وجل انزل القران هذا حتى يبين الناس حتى جمل المجرمين. فلا بد من تبين شرعيا وكيف يقول الناس وكيف ترد هذه الاشياء ويكون الانسان عنده علم بالواقع وعي بالواقع الذي يدور حوله. كذلك اذا جئت مثلا الى قضيه الاخوه نحن يعلمنا ان الان نتكلم على جانب الغلو لا نتكلم على جانب التفريط والتكاسل. الغلو مثلا تجد الانسان مع اخوانه دائما ومتمسك كذا وياه لكنه احيانا تصل به قضيه الاخوه هذه الى مجالسه اخوانه لا لتعلم العلم ولا للاستفاده ولا للارتقاء بحالته الايمانيه ولكن لتضييع الوقت ولانه يهوى هؤلاء يعني يحبهم ويميل اليهم نفسيا ولذلك يحب ان يجتمعهم يعني اجتماع مؤانسه والتقاء وتقارب اتباع لا اجتماع ايمان وعلم ومباركه لكتاب الله او تعاون على البر والتقوى ويجتمع الوعي بقضيه الاخوه يقول وهذه الاخوه وهذا يؤدي الى اسباب القلب وتضييع الوقت وتزين بعضا لبعض اي الامور العلاقات في النهايه ترى الى مجاملات ومدح كل واحد يمدح للثاني في قضيه منصرف عن غرض الاساسي من الاخوه ومغالاه الثلاث وتتحول الى خلطه اكثر من الحاجه خلطه اكثر من الحاجه فقد الواحد يقول وزاره مع اخواني اللي اجل اجل يريد وقت الصلاه يذهب الى المسجد المفروض ويجد اسم تجاره الصلاه يقول انا جالس مع الناس مع هؤلاء مع الثلاث مع اخواني غير صحيح جاء وقت الصلاة يذهب إلى المسجد جاء وقت مثلا تخلو فيه بربك في الليل تذهب وتخلو فيه بربك في الليل وليس يعني الأخوة يعني مجاهدة الارتقاء والاجتماع والمخالطة والعشرة والكلام لا يجب أن تحد الأمور وتتضح حدودها ويكون هناك توازن لأنها تتحول في النهاية إلى شهوة ينقطع فيها الإنسان عن المقصود ويتحول الى اعجاب بشكل الانسان وكلامه وتجاذبات غير مشروعه من نتائج هذه المخالطات التي يعتبرها البعض من باب الاخوه. اذا جئت على مستوى الامر المعروف والنهي عن المنكر مثلا فانك تجد ان بعض الناس عندهم غلو لدرجه انه قد يامر بالمنكر ولكن يؤدي الى منكر اكبر منه. ولذلك قال العلماء لا يجوز للانسان ان يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر الا اذا كان عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى رفيقا فيما يأمر رفيقا فيما ينهى لابد أن يستوي العلم والعمل والرفق. ولذلك تكلم الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن مراتب الأمر المعروف عنه عن المنكر فتكلم قال إذا كان النهي عن المنكر يؤدي إلى تغييره بالكلية هذا مطلوب وإن كان يؤدي إلى تغيير جزء منه هذا مطلوب وإن كان يؤدي إلى إحلال كل جزءا منه هذا مطلوب وإن كان يؤدي إلى منكر أكبر منه فهذا حرام. لا يجوز يأمر بالمنكر ينهى عن المنكر إذا كان يؤدي. ولما مر ابن تيمية رحمه الله تعالى على جماعة من الكفار يشربون الخمر قال بعض تلامذته من هاهم قال لا دعوه قال له يشرب الخمر لا اشرب لأنهم إذا أخافوا اتكار هؤلاء قتلوا المسلمين واعتذر عليهم. فإذا من الغلو في أمر المعروف والنهي عن المنكر أن التنهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه أو تأمر بالمعروف يتهك بمنكر أكبر من هذا المعروف الذي تأمر به. إذا أتيت إلى جانب الأخلاق أيضا قد يكون يعني المغالاة في بعض الأخلاق يؤدي إلى سلبيات فمثلا التواضع إذا غاليت فيه جدا ينقلب إلى كبر. الغضب إذا غاليت فيه الغضب بالله أصل الصفة الحسنة الحميدة غضب الله إذا غاليت فيه قد ينقلب إلى تعدي وظلم. الحرق الحرق طيب إذا غاليت في الحرق قد يؤدي إلى الشح والبخل والشرف والتسرع لما في أيدي الناس. الشجاعة صفة محمودة، إذا غاليت فيها تنقلب إلى ماذا؟ فهذا الغيرة أمر محمود، لكنك إذا غاليت الغيرة تنقلب إلى سوء ظن واتهام بالنيات وعزاء الإخوان. وكذلك متوارد الغلو في الشخصيات، يعني الواحد يضع شخصية من الشخصيات محل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما قال هذا الشخص فعلم بغير تردد وبغير سؤال عن الدليل ولا معرفة ولا تبين لما يقول هذا الرجل، وهذا يقال الأخ ولا. وإذا نهى عن أمر اتبعوه بدون تبين لدليله وما يقصده ولا يقال الأخ ولا. نحن نعرف الحق، يقول أحد السلف اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، ولكن معرفة الرجال لا تنسب دائما لمعرفة الحق، لا بد من معرفة الحق أولا، لأن الرجال يعصون تقع منهم أهواء شهوات وعصيان كغير من البشر إلا المعصومين من الأنبياء. فإذا اتبعت رجلا وغاريت فيه وقلدته فإن هذا يوصلك إلى أن تضع هذا الشخص موضع التشريع فهو الذي شرع لك. فلذلك ينبغي أن توزن أقوال الرجال بموازين القرآن والسنة. القرآن والسنة فوق الرجال، وليست أقوال الرجال فوق القرآن والسنة. القرآن والسنة تحكم على أقوال الرجال، وليست أقوال الرجال حاكمة على نصوص القرآن والسنة. ولذلك هناك نوع من الحراك الآخر في قضية مثلا التعصب النفسي، هذا التعصب الجليل الذي يجعل الإنسان يأخذ بقول فلان من غير ما هو مكان العلم، يأخذ بغير تردد وبغير معرفة بالدليل ولا تبين، هل يمكن في إمام آخر أو عالم آخر؟ هل من أقرب من هذا؟ ربما أن هذا العالم خفي عليه الدليل، ربما خفي عليه صحة الدليل، ربما غاب عن ذلك طريقة الاستنباط الصحيح من الدليل. فلماذا إذن التعصب هذا من الغلو في الرجال؟ لذلك من الخطأ الكبير أن تؤخذ المؤلفات هؤلاء الناس تقيل أحسانها بالسوء يثار عليه ويمشي الناس عليه ويتركون كتاب السنة، يقول هذا فلان فاهم وعالم وكبير وأكثر منا وقرأ القرآن والسنة قبلنا، فأخذ الصلاحات والقواعد من القرآن والسنة وضع في هذا الكتاب، فإذا نحن نريح أنفسنا ونسير عليه. خطأ، تعبدك الله وأنت مسلم بنصوص القرآن والسنة اتباع الدليل، لم يتعبدك بأقوال الرجال إلا في حالة اضطرارية، أن يكون رجل عاميا لا يعرف البحث العلمي ولا حكم السؤال عن الدليل، فإنه نظر لعامة حالة اضطرارية، لكن ليس من الأصل، ليس من الأصل. من أنواع من مظاهر الغلو مثلا اتباع المتشابهات وترك الاجتماع. أخرج ابن الله بن عن بطول أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراه شعار خلق الله، إنه منطلق إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. من أسباب كلام الخوارج، الخوارج هي نبذة ظاهرة في تاريخ المؤمنين تستحق من الإنسان الواعي الدراسة والتمرين لاتخاذ الدروس، وما هي السبل التي ضرب بها هؤلاء الناس. والخوارج عموما الخوارج بفلسفتهم تعتمد قائمة على الغلو، الغلو والتشدد والتنفع، هذا أساس رأي الخوارج. لذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك إذا استطاع حركة الخوارج كيف نشأت، كيف تطورت، ما هي أفكارهم، ما هي مبادئهم، كيف وصل بهم الحال إلى ذلك حتى يحذر أن يسلك طريقه. فمثلا هؤلاء الخوارج من كلام لطيف على قضية التكفير، يغلو في التكفير جدا حتى كفروا كل من ليس على طريقتهم، كل من ليس على طريقتهم كفروا، واعتبروا بأن هذه الناس لا المجتمعات كلها كافرة، هي قوانين الدم والمال ينهبون منه ما يشاءون ويدعون ما يشاءون. لما تأتي تناقش بعض هؤلاء فقد حكى لي أن قلت واحد من هؤلاء فقلت له، قال لا يجوز ذلك، ما هو الدليل على تكفير الناس؟ قال لا يجوز ذلك، يجوز هذا الدليل صار خبيث صحيح ما هو الجانب الذي هو من يعرف معناه معناه ما هو من يعرفه من يعرفه يقول الجانب هذا الشارع هذا الشارع المؤتمر هذا بالوعي الإيمان أن يرفع درجات هناك فرق بين الإيمان والإسلام قضية تعليم مقيد عام وخاص مطلق ومقيد مثل أن يقتاح المسألة لكن انظر إلى هذا الغلو أخذ حديث واحد لظاهره الذي فهمه منه خلاص لازم يكون في الوجه يعني إذا له إذا كان إنتاج هذا المعنى العديد مثلا في قضية التأكيد قال ابن عباس ان الحكم الا لله كيف نرضى بالتحكيم بين العلم والمعاون ما نرضى بالتحكيم الذي يرضى بالتحكيم كافر فالمحكم بين الشيخين بين العلم والمعاون كافر وعن الكافر ما هو كافر لانه ما يرضى بالتحكيم ما هو اسالهم يا ابن عباس ما هو دينكم قال قال الله تعالى ان الحكم الا لله يعني الحكم لا يكون الا لله اي واحد ثاني يحكم باي شيء اذا هو مخالف لتوحيد الالوهيه اذا هو كافر والذي يرضى بحكمه فهو ابن عباس لا فشل الفرق بين الحكم والتشريع قال انا يقول الله تعالى فابعث حكما من اهلي وحكما من اهلي ان يريد اصلاحا يثق الله بينه الى اخر النقاط الطويل الذي وضع بسببه قرابه 8000 من الخوارج من اصل 12000 البقيه من 4000 على احد الاقوال هؤلاء الناس يعملون ببعض النصوص ويتركون بعض من الغلو مثلا هم يمشون داخل في الارض يفسدوا فيها مروا على رجل من الصحراء اعتزلوا الجثه اعتزلوا الجثه لا اذا القاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وعندهم القران المصحف يقراه فيه اتوا على القران يا فلان انت من صحابه رسول الله بس قال الحديث تعطيه حديث من هذه القصه الكبير قال نعم قال ما هو قال قال رسول الله تكون فدية القائم فيها خير من الساعد فيها أو القائم فيها خير من الساعد فيها لحديث فصل عبد الله القاضي وفصل عبد الله المقصود وفصل عبد الله القاضي قال ها يعني أنت تقول علينا أن نحن نكون الفدية وأن المقصودين بهذا الحديث الكذا أخذوه وسفحوا سفحوا الجنه وعرقوا الجنه كلها قتلوا أحد وكان بجنبه ومن رآه عندها وليدة أخذ الأم بقر بطنها قتلوها قتل وليدا فيها عزمهم الله بعد قليل وهم يمشون في الطريق مروا على بستان وكان الضياء هم قالوا ان ياتي السمر من الاشجار البستان فقال بعض الاغنام لا انتظروا انتظروا هذا البستان واحد من اهل الجنه واهل الجنه اساقلهم الصلاة فيهم خير ما يجوز نحتج عليهم ما يجوز نقابلهم لا لازم نشاور الرجل لا يجوز نحتج على جاءوا إليه فاوضونه تجيء على كذا من السمح إلا أن تبقى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يدعو على رأس يعني واحد تقتلون عبد الله بن عمر بن الحرام وتفاوضون على السمح تقتلون فاحشة من مسلم هلاك وتنتهي تفاوضون هذا من الحلول والجنون وضرب من سورة القرآن والسنة بعضها ببعض وتحريف الكلم عن مواضعه ولذلك كان المسلمين هؤلاء الناس يقول فاطمة في حوار سيناهم التحليق انهم دائما يحلقون رؤوسهم لذلك كره اهل العلم ان يحلق الانسان رأسه الا في حد الاعمار او اذا اضطر لذلك من مثلا يعني في قمص الرأس او شيء يضطر لحلق رأسه لان في التحليق دائما تشبه بهذه الصفات وصفات الحوار كذلك نأتي الآن على قضايا لا بد من التنبيه إليها أمور ليست من الغلول يظنها البعض أنها من الغلول وهي ليست من الغلول هناك بعض الكتاب انزلق في أشياء عندما تعرض لقضية التطرف والغلول انزلق في نكاهات عجيبة لا ينبغي للمسلم أن ينزلق فيها فمثلا هذا أحدهم يصور شيء من الأشياء على أنه ينزلوا وتطرق ولكن إذا نظر العاقل البصير يوسف فيه يجد أنه من أحكام الآية الأخيرة يقول في كتابه اشتغال عدد من هؤلاء يعني يقصد المهاجرين بزعمه لكثير من المسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بتيمورة الأمة وهويتها ومصيرها، فنرى كثيرا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أو الأكل منها أو إقبال الصوت أو تحريك الإصبع باتجاهه أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل التي قال فيها البداية. ويرى بزعمه أن قضية حلق اللحية وإقبال الصوت من الأشياء اللي فيها جدل، ويعني أخوات يعني يمكن يجوز ويجوز يحصل يجوز ويحصل موجود، لذلك ما ينبغي أن يبدو الناس وأن يدعو الناس إلى هذه الأشياء وأن يعني نزينها، ولكن نضع الأمر بجانب ونشغل في القضايا الآن المسلمين الأساسية، أهل أحوال المسلمين وجهلهم والجهاد وإلى آخره. قلت يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن عندنا يذهب الغزوات كان في نفس الوقت يأمر صحابته بالتزام السنة؟ يعني سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوات تماما وانتهى عمل يسود وانتهى فتح مكة وانتهت غزوة حنين وجاءت الجزيرة العربية، بعد ذلك قال للناس حبس الشوارب راعت اللحى خلف الوجود؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعارك والغزوات وهذه الامور العظيمة بعد ما انتهى وخلص كل شيء جاء للناس وقال لهم ما تحت الكعبين وإزارة النار؟ هل الرسول صلى الله بعد ما انتهت الامور العظيمة ودعوت القبائل وعامل الوفود بعدها قال اخترت عليكم السواق والسواق والسواق؟ ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينجز الامور بعدها ببعض وكان يعلم الناس الاسلام كاملا عظيمه كبيره وصغيره جميله ودقيقه؟ ما رايكم في الدعوه الى ان يعلم الناس الاسلام كاملا، يعرض الاسلام على الناس كاملا لكن بالتدرج، فلو الانسان صلى ندعوه الى بقيه اركان الاسلام ثم ندعوه الى اطلاق لحيته والى تقصير ذوقه حسب ما جاء في السنه مع إرادة الأدلة له ونعطيه النوافل مع الفرائض، نقول له أيضا يا حجام الفرائض ترى في نوافل وفي سنة رواتب وفي سنة غير رواتب وفي صلاة الضحى وفي مبين، يجب أن نعرف الإسلام كامل أن نقول ولا لا. الآن ما نتكلم من الأول 20 سنة 30 سنة 40 سنة ما نتكلم إلا في قضايا الجهاد وقضايا الجهل الذي وقع في المسلمين وقضايا الإمام والخلافة إلى آخر ذلك. ليه؟ الرسول ما فعل هذا، عرض الاسلام كاملا، لكن عندما تدعو شخص تدرج كن حكيما، ما تبدا باللحيه وهو تارك للصلاه، لكن اذا صلى ما فيما يمنع ابدا من ان يستقيم حكم الله باللحيه والصوم والصلاه. وهذه قضيه من الضلال الذي حصل في تفكير كثير من المسلمين اليوم. هذا احد يقول في كتاب الله المال في اسم الكتاب واسم الشخص، لان لا يهمنا الاسماء بقدر ما تهمنا الافكار نفسها، وليس من منها دارسين من جناح تجريح الشخصيات. يقول يعني يتكلم عن الغلو ثم يقول مثل ذلك يقال في من يتبنى الاراء المتشدده في المال والموسيقى والرسوم والتصوير وغيرها مما يقال في اجتهادي شخصيا، هو يقول او يقال في اجتهاد عدد من علماء العصر الباردين، لكنه يتفق مع العديد من العلماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. يعني يقول ان الموسيقى والغناء والتصوير يعني اشياء في من قال بالالحاح وفي من قال بالتحرير، فما يجوز ان نتبنى هذه الاراء المتشدده ونلزم نفسها. الحاله هذا مثال العظيم، يعني الموسيقى والغناء حكمها غير قواعد الشرع لدرجه ان يختلف فيها العلماء، وكل ما تتبع العلماء عزال يخيب الجزيرة لأن الله غيره في قضية الغناء والمعازف والموسيقى هي مسألة غير واضحة لدرجة أننا نعتبر أن إلزام الناس بعدم الاستماع لها هو تشدد الغناء. فانظر كيف يفهم الناس قضية الغناء والموسيقى. ثم يقول والواقع أن كثيرا من المنكر على من المسلمين المتصرفين قد يعتبر من التشدد والتنفع، يعني اشياء لساته من التشدد والتنفع لها اصل شرعي في فقهنا وتراثنا، يعني يقول ان بعض الاشياء اللي عندهم فيها لها اصل شرعي، هذا بعضها، فمن كل الاشياء اللي عندهم لها اصل شرعي، على لها اصل شرعي، يقول كتقصير الثوب الى ما فوق الكعبين والامتناع عن مصافحه النساء وغيرها. قد يتكون الشيء إلى فرصة التعليم ومصافحة النساء أليست من الأحكام الواضحة في القرآن والسنة؟ هل يطلق المطلق على من يمتنع مصافحة النساء ويمتنع بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيرفع صعبه صعبه إلى فرصة التعليم مع كل المتجدد المتطرف؟ هذا غير صحيح. ثم يقول جمهور العلماء: ومثل ذلك قضية تقصير الثوب الذي تزلم كثيرا من الشباب المتدين رغم ما جرى عليه من متاعب بشرية واجتماعية بدعوى أن لبس الثوب إذا زاد عن الكعبين حرام. يقول مثل قضية التصرف تقصير الثوب الذي تزلم كثيرا رغم المشاكل، يعني المفروض أن إذا كانت المشاكل متاعب بشرية واجتماعية خلى عن هذه القضية. كيف يقول هذا؟ كيف يدعى بأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غلو وتصرف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول انتصر في التقصير. ما يجوز يقول عن الرسول يعني هذه قصيرة قوية، وإن يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية لأنه يغادر المتصرف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان، لكن ما نتصرف؟ أنه في الجانب المقابل ما يغادر، فنقول الناس يجب أن تكون قيادكم إلى منتصف الشيطان. ليش؟ لأن الأمر فيه فتح، وإن الله سنة مرقبة بأن يكون طول الطيس والتعليم. مدام أنه رقف في هذا وحرم الإنجاز والتعليم، مدام أنه رقف أن يكون التعليم، فلا يجوز لنا أن ننكر على من دعا على سيده إلى أن يكون الكعب بقليل. ما يجوز، لأن الله سلم بيّن أن هذا مباح. ولذلك مثلا من كان يواجه مشاكل كبيرة أو مثلا يريد أن يدخل في الناس ويرى بأنه بانتهاك أن جعل الثوب لم تحمل مساعدا له، نقول له نعم أصبح لا يخطئ، لا يستطيع أن يخطئ، لكن أيضا ما يلزم الناس أن يكون ثياب الزعيمة فقيرة إلى غيره، ما يلزمه يبغى يسجل انتفخ الساق السجل إلى أجل من ذلك يسوي يفعل، لكن بشرط أن لا يجاوز كعبين. كذلك هناك نصوص كثيرة يعني من هؤلاء الكتاب الذين يكتبون تجد في كتاباتهم من غسل السنين، بل تجد أن كثيرا منهم يعني تخرج أكثر من كثير. يقول أحد المناقشة لدعوة في مسألة وضع اليدين على الصدر، وكأنه يجعلها قضية المسلمين الأولى. هي ليست قضية المسلمين الأولى، لكن يجب أن يقرر بأن وضع اليدين على الصدر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة. فقط أنا هناك. ما نقول لأن مسألة بسيطة لكن نتركها لا نناقش فيها أحد أبدا، ولا نتناقش فيها بيننا، غير صحيح. لكن ما نجعل كل مجلس نتناقش فيه أول قضايا عندك على مسألة صلى الله عليه وسلم. لكن لازم نعرف شنو نقول فيها العلماء، لازم نعرف على كيف نقول صلوا صلوا على رأي المؤمن وصلوا، لكن لا نقول هي أهم من الجهاد وهي أهم من الحكم بما يتعلق، لا، لكن يجب أن نبحث عن هؤلاء الأمثلة الجهاد ونناقش فيها بالقدر الذي لا يكون متعديا على النقاط وحية الأشياء المهمة. ثم يقول واحد من هؤلاء الذي يعيش في الهموم، يقول فنظرت إلى ذلك الشاب وهو كميس الثوب أو كشف الثوب بهذا المنظر المفتقر، يعني بالجملة احتقار بجملة الرسول، ويقول يا أحد من النهر فرأيت هذه المرأة تخرج نظر وعلى رأسها نظر الخيمة سوداء من الأخمص لا ترى منها شيء على سبيل التوكل والاتجاه. متى كان التزام الاتجاه؟ التزام اتجاه المرأة المسلمة، التزام اتجاه وعدم ابداء الدنيا من جنتها وعورتها، متى يصح ان يعتبر تجدد من التجمد والتكرر؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك لو رأى الناس كما يقول احد الدعاء، يعني حدث الكلام على ان قضية الرجوع الى القرآن والسنة هي رجعية ويجب ان ينبذ الرجعية ويأخذ بالتقدمية، فقال يعني صيغة المستهزئ بأقوال قال ان كان المتمسك بالكتاب والسنة رجعيا فأحيي رجعيا وأحيي رجعيا وأحيي بجملة رجعية. انظر كيف يقول على من تمسك بالكتاب والسنة لفظة رجعي أو متخلف، التمسك بالكتاب والسنة كذلك أمور امور يستحسن تركها، او امور يعني يظن الناس انها تكون نظرا لغير الشغال. مجال دخلنا في قضيه التطبيق وقضيه السنن، يعني ياخذ لكم مثال قضيه الزاق القدم للقدر في الصلاه. هذه المساله من السنن السنة الزاق القدم للقدر ويركب المنكب ورفع السنن. لكن لو جيت ان تثبت قدمك لواحد وهو يبتعد عنك، حيث بدلا من تقترب منه بكليتك تقرب رجلك فقط، ويبعد رجلك وانت تقرب رجلك حتى تنفتح رجولك بانفتاح يعني غير طبيعي. هذا الفعل هل هو من السنة؟ سؤال، هذا الفعل هل هو من السنة؟ هو من السنة، لأنك لما تفتح رجولك من تحت كم تبكي بين من كذا وكذا ومن كذا؟ تبكي مسافة لا ما تنسي، فقط ألزقت إصبع عندي أكبر بس، هذا ما تنسي. والباقي من فوق، فلذلك إذا واحد جاهل دخلت الصلاة ألزقت منك بالمثل ابتعد خليك لا تشد عليك، لأنك ليس الدين عليك نفسه من سنة رأس السنين كلها. وإذا رأيت جاي لنفسي بداخل بطلب التكره من الصلاة الثانية، لماذا هذا؟ هذا معقدني وهذا لكن هو ربما يجب أن يعلم الناس السنة، نكون ترى السنة إرزاق القدر بالقدر من المنكب بالمنكب، وما في عذاب على إرزاق القدر بالقدر. بعض الناس يعني مشعور بالجن الجاهلية الذي يعيشون في مثل الجانون، ما يبغى أحد ينتفش، ما يبغى أحد يقترب بجانبي ولا ينفش من يوزن شعر، إذا لا يكفر اعتبر إهانة، اعتبر بعض أنت نوع. لذلك تجد بواحد مساحة في الصف لواحد على يمين فاضية يبغى يستريح، الراحة راحة في اتجاه السنة، راحة في اتجاه السنة. مثلا يعني بعض المظاهر قد لا تكون من السنة، يظنها الناس من السنة، توحي للآخرين بأنك متشدد أو متجنب، ينبغي أن تتركها. إذا تعرف بأنه تنفر الناس مثلا وضع اليدين على النحر، مو على الصدر، على النحر. الآن السنة الثانية تعرفها صلى الله عليه وسلم وضع اليدين، أنه كان يضعهما على الصدر، والصدر الحمد لله مرتفع يعني من العنق إلى فوق السن، كل هذا صدر. وضعته هنا أو هنا أو هنا أو هنا، كله صحيح. طيب من الذي قال لنا يدين عن النحر؟ قال ابو جماعه ورد عن عيد الذي قال فقال لربك انحر من انحر معنا بعد يدين عن النحر، لكن تمثيل مرجوح انحر معناها اهراق الدم في الابصير والذبح لله تعالى. وورد عن سبيل بن عياض انه فسر الحديث ويضع يدين على النحر. لو انت وضعت الان يدين على النحر، يعني هذه العمليه امام بعض الناس يقول هذا بيت منك، هذا حاصل بكذا، قد يكون فيها تنفيذ. لذلك ليس من المناسب ولا من المستحسن ان تضع يديك على النحر، خصوصا انه ما ثبت السنه، لا ثبت الذي ثبت ان يديه على الصدر، ومعلوم بان الصدر مختلف عن النحر، نحر شيء اللغه، اللغه الصدر لا يكون فيه العلم، يعني هذا الغالب. فهذا الذي يقول تضع هكذا كان قد اختار الى الكاتب راهوين بين السبيين، وضع يديه على الصدر من السنه. لو قال الناس هذا تشديد كلها ما ينفع، لو قال انا اتكلم الان عن السنن التي يظنها الناس سنن وليست بسنن، لكن لو كانت سنن فقال الناس مثلا يا اخي لا تحرك الاصبع، تسال ايش اللعب هذا؟ يقول لهم انتم ما شغلكم، اذا طبق سنه نبيه انتم كارثه، ولا حرك اصبعي تسال. قال لكن نحن يا اخي هذه سنن، ليه؟ هذه نبي من السنن، او الصيف هذا ما في سنن، يقول لهم لا ما في عرف. حتى لو سامحوني بالتقرب والتشدد والتجمل لا اطيعه. لو كان الانسان في جماعه يصلي بجماعه، يعني الامام مثلا قدموا الامامه ومجهودهم على شيء قد لا يكون من السنه لكنه غير محرم، نوع حرام، هل يترك السنه لتاليف قلوبهم؟ مثلا دخل امام رجل في جماعة من الشافعية، الشافعية بمذهبهم أنهم يجهرون بالبسملة الجاهلية، فقدموه للصلاة. هل وهو قال عن الجماعة جاهل البسملة يعتبرون صلاة الله بها وربما يعيدون الصلاة وربما يقولون عليه مشاكل. وإذا جهر بالبسملة في هذه المرة ما خالف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة جار المسلم لكي يعلم الناس، كما جار عمر بقراءة الصفات، وكما جار ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجماعة حتى يعلم الناس. فالآن إذا تبدلوك للإمامة من كل الناس من المسجد إلى الشافعية يظهرون ويعتبرون الصلاة ناقصة بعدم الجهر، فلا بأس أن تجهر وتخالف السنة، تجهر لكن ما تقطع في البدعة ولا في المحرم، تجهر تأليفا لقلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الفقيه الأصولي الواحد الواحد يقول مراعاة الاختلاف هو الحق، فيظهر في البسملة بمصلحة راجحة ويكون الترك الأفضل لتأليف القلوب، الأفضل عدم الجهر، لكن يكون الترك الأفضل لتأليف القلوب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قلعة إبراهيم خطوة تنكير قريش. الأفضل أن يبني البيت على الكعبة على بناء إبراهيم يشمل في ستة أبواب ولا يرفع يد على الله الرغيب ولا يسلمون ما هو الذي يخرجون، لكن يكون ترك هذا تأليفا للقلوب وليس في رعاة الجاهلية. ثم يقول رحمه الله: وفي وصف الوتر وغيره مما فيه العبور عن الأفضل إلى الجاهل، يعني فصل الوتر مع الشفع سورة الواحدة، مما فيه العبور عن الأفضل إلى الجاهل مراعاة للاختلاف أي تعريف السنة وأمثال ذلك، هذا شيء مطلوب. وقال: الفعل الواحد يستحب فعله تارة ويترك أخرى بحسب المقال، فلو ظهر بالبسملة من يرى المخافة بها لأجل تأليف السنين المعلومين خلفه، أو خافت بها من يرى الجهل تحت. لاحظ كيف هذا الجماعة يعني كلهم يمكن إذا جهلت النفس من الأمور ما وقع في محرم ولا وقع في بدعة، وإنما خرجت السنة مرة لتأليف القلوب. فلذلك المسألة هذه طيبة وفعلها طيب. أما أسباب التشدد والغلو فيرجع إلى طبيعة الناس الأخلاقية المتشددة لبعض الناس، يقول يرجع عن أبيه أو أمه أو يتربى على يقظيه أو يكون راجعا إلى ضيق العقل وضيق المدارس أو الجهل بالدين أو ردة الفعل ضد الفساد المنتشر والانفتاح على الدنيا. يعني بعض الناس قد يقول والله الآن توسع الماديات الناس غارقين في هذه الأسواق، يقولون رد الفعل رد الفعل مثلا إيش؟ نحرم هذه الأشياء الطيبة على أنفسنا حتى نجد التيار الآخر يواجه التيار المادي. أن أجد التيار الآخر الناس يلتزمون به. كذلك من عيوب التطرف والغلو أن قصير العمر لا يستمر، الواحد أجل نفسه بالشيار المتواصل والشيار المتواصل، ما يستطيع المسلم بهذا المشوار ورغب ان يقطع احد الطريق ينقطع ورغب ان ينكسر ويرجع قطعه في الاول. ومن نتائج التشدد ان الانسان اذا شدد على نفسه، يعني من اجل التشدد مثلا طريقه القران، يعني بعض الناس يجي يزور القران في التجويد يقول يعني يتحذلق في اخراج الحروف ويتقطع في اخراجها وياتي باشياء تستك منها المصالح، يزعم بان هذا تجويد وان هذا تحقيق الحروف. قال التفاوير رحمه الله تعالى في منيته: لا تحصل التجويد لا تحصل التجويد مدا مطلقا او مد ما لا مد فيه منيته، او ان تشدد أو أن تسجد حرفا بعد همزة، أو أن تسجد حرفا أو أن تنسى بحرفة التكرار، أو أن تكونها بكلمة متهوعا، أو أن تكونها بكلمة متهوعا فيصر صانعها من الغفران من حرف الجار فلا تتكاغر فيه ولا تتمكر من ذلك، فيتكلم بكلمة متهوعة متقعر يريد ما يريد أن ينظر منك وأنت تتكرر. التجويد تجويد ومعرفة الحروف والوقوف أشياء مطلوبة، لكن بغير تقعر وتحذر. وهذا تجد عند بعض الناس، تجده يفتح كما ويأتي بحركات وأصوات غريبة، يعني يجعل بأنه يسد القواعد. هذا التشديد ليس ضرر فقط على الإنسان وإنما ضرر أيضا على الناس، لأن هذا الغلو هذا التشدد يجعل الناس يفرون من الدين يعني ينصرون منك وينصرون من الدين الذي انت عليه من فقائل من الصيام يترك الفقى ويترك الصيام. هناك محاذير في فهم الموضوع، محاذير يعني اذكرها قبل يعني من تنوي الموضوع. أما المشكلة عند الناس إلى الأخرى كما ذكرنا أكثر الآن في العصر هذا التفاهم أكثر من التشدد. يعني إذا قلت مدة المتشددين بجانب المتفاهمين أنت متفاهم. يعني أكثر العالم هم متفاهمين. ولا يعني أن المجتمع الوطني هذا الأمر أن هذا هو يعني الأساس الواقع اللي تكلمنا عليه، لا. هذا يمكن الموضوع هو مقدم من المواضيع الأخرى في قضية التوسط والوسطية، ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ولابد أن نتطرق في المستقبل بحول الله وقوته إلى قضية التفاهم والتفريق الحاصل من الناس الآن، وكيف يجب أن يعالج. فلا يفهم من عرض الموضوع هذا أن الأخذ واقع الناس الآن من الغلو والتشدد، لا، في نماذج لكن ليس في الكثرة، الكثرة الآن في التفاهم. كذلك لا يفهم من عرض الموضوع أن الإسلام يعني دين السماحة ونصر لدرجة أن لا فيه أي نوع من أنواع الحجاب ولا فيه شيء. ألم يقل الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ وألم يقل الله تعالى في قضية الحدود ولا تأخذكم دين مراسة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ومشروعية هذا الشرع التعزيرات والشقاوة في الحدود فيه دليل على ان الاسلام ايضا دين فيه حزب وفيه قوه وفيه شده ولكن على من الشعب. وكذلك ختام المنى التطرف والغلو، التطرف في معالجه مشكله التطرف. يعني بعض الناس يدخل قضيه التطرف تبديلا بحيث يشعر ان مثلا كل الناس متطرفين وكل واحد متدين ولا متطرف، هذا من التطرف يعني فعل وهذا متطرف. وقد عقد الاستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا في اخر كتابه وفعل المعاصي في فصل قبل الاخير موضوعا عن التطرف ينبغي ان يراجع ويقرا لان فيه فوائد كثيره جدا. هذا كتاب قضيه الكلام عن مساله الغلو، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهينا موعدنا وان يذكرنا بالحق وان يهينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هناك شيء بسيط من الأسئلة نجيب عليه من عرض الإسلام الخلف. يقول السؤال: هل الحقيقة نقص جزء من الأسئلة معي في مكة وقابلت بعض العلماء مثل الشيخ ابن العثيمين وابن جبريل وغيرهما وأخذت منه أجوبة على بعض الأسئلة التي وردت من الحاضرين في الجلسات الماضية وإن شاء الله نجيب على بعضها. يقول السؤال: امرأة تتضرر بالحمل جدا وزوجها يحب الأولاد، يعني هي إذا حملت تصل درجة الهلاك، وزوجها يعني يحب الأولاد جدا لذلك ما مستعد أن يعزل ولا مستعد أن يترك الجماعة ولا مستعد أن يضع تحت حدود منع الحمل. فكان السؤال: هل يجوز لها أن تأخذ حدود منع الحمل بدون علم؟ فكان الجواب مما تتحصل من أقوال العلماء ما مرفقه أنها تأكل الحدود وتصدره بأخذها حتى لا يكون مثلاً في تغيير، وإذا ما قد ينزل يعتبر هذا الشيء الله أكبر يجب الحدود، ولكنه إذا منعها فإنه يجوز أن تخرج منه الطلاق. يعني ما تتحمل. يقول شيخ الهند: إذا كان الشخص مثل ما ذكرت السائلة أن مثلا تصل إلى الهلاك درجة الهلاك إذا أثرت إذا قامت على هذا الحمل إذا حمل فيجوز أن تطلب منه الطلاق إذا رفض يعني رفض أن يقبل أن تأخذ الحدود، ولكن تأخذ وتعلمه وإذا امتنع فعند ذلك يجوز له أن تطلب الطلاق أن يفتح له، وإن الإنسان يعتقد لا يجوز أن يأخذ ما يضر بنفسه حتى لو أمره بأبيه أو شيخه أو زوجه، لا يجوز أن يتعاطى يضع الأشياء تقضي عليه بسبب الله الهرب. طبعا هذه حالات نادرة أو الأصل الولادات طبيعية أو فيها نشقة لكنه متحمل. يقول السؤال: يحق لإفراد كفارة اليمين نقدا؟ الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز إفراد كفارة اليمين نقدا، بل يجب أن تفرد بحسب ما يرد طعامك أو كسوة. يقول السؤال رجل جعل هيئة من فترة لأن واحد بحث عن فترة من نفس الجانب رجل واحد يصلي لجانب قال صلى الله. طبعا مشروع جائز اتخاذ المتحد غيره من ظهر العلم من فترة. فقال السؤال هل يلزم الشخص الصاعد أن يكمل قعودا من حين ما يكون شخص وراءه وما يمكن ينصرف أثناء صلاة الفجر؟ ويقول الشيخ العثيمين لا يلزمه